جاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نجعل هذا اليوم للمتراكم من الأسئلة التي تركناها، ولكن نستكمل الآية التي ابتدأنا فيها في المرات الماضية. بقي وقت نتركه أو نفرغه للأسئلة التي أخرناها من المرات الماضية. وفي الدرس الماضي كنا قد استكملنا الكلام على بقية آيات الولاية في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وذكرنا ثلاثة أمثلة لهذه الولاية من الله تعالى لعباده، وهي القصة الأولى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والثانية: أو كالذي مر على قرية، والثالثة في قوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وذكرنا المعاني المهمة في هذه الآيات المتعلقة بولاية الله تعالى للمؤمنين وآثار هذه الولاية، يعني كيف تظهر آثار ولاية الله تعالى للمؤمنين، يعني المؤمنون إذا ما تحققوا بطرق الولاية وبوسائلها التي أمر الله تعالى وشرعها، التي أمر الله تعالى بها وشرعها للمؤمنين، فإنهم حينئذ يستحقون بفضل الله تعالى أن يكونوا أولياء لله، فتظهر عليهم بذلك آثار هذه الولاية من الله تعالى، كما ذكرنا أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك سبحانه وتعالى يرسل إليهم كما أشرنا ملائكته يبشرونهم بهذه الولاية في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي الآية التي لم نستكملها. والآية التالية التي أشرنا إليها كذلك وكانت من الآيات المهمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذه الآية بيّنت كذلك طريقا من طرق الولاية، وهو الاعتصام بالله تعالى. وذكرنا أن الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. وذكرنا المعاني المهمة في هذا الموضوع حتى يحاول المؤمنون أن يتخلقوا بهذه الأخلاق وأن يتصفوا بهذه الصفات وأن يجاهدوا أنفسهم هذه المجاهدات الجميلة التي تجعلهم أولياء لله تعالى، التي تجعلهم داخلين في معنى الولاية لله تعالى. نستكمل هذه الآية التي بدأناها في المرة الماضية، قلنا لأنها طويلة سنؤخرها إلى آخر الدرس، ومع ذلك لم نستكملها فنستكملها وإن بقي وقت إن شاء الله تعالى نفرده للأسئلة. الآية في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذه الآية كما ذكرنا لها علاقة بالآية الأولى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكرنا هذه المعاني من كلام الإمام ابن كثير، ثم بدأنا في شرحها من كلام التنوير، تحرير التنوير يعني. فقال في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه مسألة مهمة كما أشرنا في المرة الماضية، أن من أهم أسباب الولاية وطرق الولاية لله تعالى هو ليس الإيمان والتقوى كما ذكرنا فقط في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو الله ولي المؤمنين، الله ولي المتقين إلى غيره، وإنما الذي يؤكد هذه الولاية ويدل على معناها هو الاستقامة عليها والثبات على هذه المعاني، لأن أولياء الله تعالى لا يمكن أن يكونوا على أحوالنا هذه السيئة التي نحن فيها، يعني أن يستقيم يومين ثلاثة على طاعة الله، على الصيام وعلى القيام وعلى الذكر، على أعمال الإيمان، على الاجتهاد في الطاعات، على الإحساس بالآخرة ودنو الأجل وسرعة الرحيل إلى الله تعالى، فيظهر ذلك في محاولة التوبة والاستعداد للقاء الله، لا، وإنما ثم يعود بعد ذلك إلى التفريط وعدم الإحساس بحلاوة الطاعة والإيمان، وينفرط عليه عقده وأمره فيقصر في الطاعات والقيام ويدخل إلى الغفلة وإلى النوم والتكاسل عن أمر الله تعالى، ويجر ذلك إلى المكروه والحرام. لا، ليس ذلك بأولياء الله تعالى على الحقيقة. لماذا؟ لأن من أهم مظاهر الولاية هو الثبات والاستقامة على طريق الله تعالى، من أهم مظاهر الولاية الثبات والاستقامة على طريق الله جل وعلا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء المؤمنون، أن هؤلاء المؤمنين لما سلكوا طريق الله تعالى ما كانوا ليرجعوا عنه، أن من عرف ربه سبحانه وتعالى سلك الطريق إليه يستوحش من كل طريق آخر، وقلبه لا يأتي أبدا على طريق المعصية ولا يقبلها، ولا، لأن الله تعالى قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فتجده كارها لهذه الطرق، يستوحش منها، لا يحبها، لا يميل إليها، لو حمل عليها لا يرضى، يأبى ويرجع ويكره نفسه وعيشته إن هو صار في شيء من ذلك. والأمر الثاني المهم أن الله يحفظ أولياءه، هذا بقى المهم، أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه، ما أن يقع أحد منهم في شيء حتى يدركه ربه سبحانه وتعالى وتدركه رحمة الله تعالى، يعني يحفظهم جل وعلا كما ذكرنا الآيات في ذلك، إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان إذا هم مبصرون، ولا يصيبهم الشيطان إلا كما يقول طائف، يعني حتى إن هؤلاء المتقين لا يتمكن منهم الشيطان هذا التمكن الذي نحن فيه لسبق عناية الله بهم ورعايته لهم وحفظه إياهم سبحانه وتعالى. لذلك يقول إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان، خيال كده طائف يطوف بهم فقط، يعني يدل على أنه لا يتمكن منهم بل يطوف بهم أو يطيف بهم كما يقولون في اللغة، لا يتمكن، وحتى إذا أصابهم هذا الطائف بغير تمكن منهم إذا هم مبصرون، يعني الله تعالى كما ذكرنا يدركهم وينعشهم كما يقول ابن القيم برحمته سبحانه وتعالى، ويأخذ بهم إلى طريقه ولا يجعل الشيطان عليهم سبيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، فذكرنا شاهد ذلك في الوكيل في اسمه المشرف، من اسمه المشرف الوكيل سبحانه وتعالى. نستكمل الآية، إن الذين اتقوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نفهم هذه المعاني، وليفهم المرء كذلك معنى جديدا، وهو أنه لا بد وأن يعلم كم هو مفرط وكم هو بعيد عن الله جل وعلا، أن يعلم بهذه الأسباب كما أشرنا من أسباب الولاية، ثم لا يأخذ في الطريق إليها. أنت تعلم طريقا يوصلك إلى أن تكون وليا لله. كلمة ولي من أولياء الله دي كلمة كبيرة جدا وعظيمة جدا ولها معاني، يعني خلاص، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم مش زي الآية التانية، الآية لا خوف عليهم، قد متابع الآيات وتفسير الآيات معنا، الآية التي معنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إنما الآية الأولى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم يعني إيه؟ يعني ما تخافش عليهم، مش هم ما بيخافوش، لا لا خوف عليهم، يعني يراهم المرء وما سيحدث لهم ويحدث لهم، يقول له لا 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 هؤلاء أولياء الله لا تخف عليهم، هذا معنى لا خوف عليهم. الثانية الملائكة يبشرونهم بقولهم ألا تخافوا، يعني لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من إيه؟ من أمور الآخرة، كما ذكرنا في كلام كثير رحمه الله، ولا ألا تخافوا ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من الدنيا من أهل أو مال أو ولد، فنحن أولياؤكم في ذلك كله، كما ذكرنا في التفسير، وزدنا هذه المعاني التي نشير إليها ونستكمل الكلام في تحرير التمويل. تذكرون إلى أين وقفنا؟ وقفنا عند قوله فاستقاموا. هنا ذكرنا أن الاستقامة حقيقتها عدم الاعوجاج والميل، هذا حقيقة الاستقامة، ألا يعوج وألا يميل عن طريق الله تعالى، والتاء فيها للمبالغة في التقوم، التاء هنا والسين، السين والتاء كما نقول استقاموا للمبالغة، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني بالغوا في التقوم، يعني في عدم الميل أو في الاعوجاج عن هذا الطريق. وتطلق الاستقامة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق، قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقاموا، هذا الكلام ذكرناه في المرة الماضية لكن لنربط حبل الكلام ببعضه. فما استقاموا هنا يشمل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقاموا هنا في الآية يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به، لما قالوا ربنا الله ما الذي يدل على الوفاء بذلك؟ استقامتهم على هذا المعنى وهو توحيد الله تعالى، واستقامتهم كذلك على ما كلفوا به من أمور الدين والشرع امتثلوا لها، فوفاؤهم دل كما يقول يشمل، فاستقامتهم تدل وتشمل على معنى الوفاء. استقاموا يعني لما قال ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا تدل على أنهم قد وفوا لله تعالى بما قالوه وبما اعتقدوه، لأنهم لم يقولوا باللسان فقط، لما قلنا قالوا ربنا الله لم يكن هذا قولا باللسان فقط، وإنما كما ذكرنا هذا تصريح بما في اعتقادهم، لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد، وإلا لو كان كلاما باللسان ما دلت عليه الاستقامة، فإن الاستقامة أصعب شيء أن يستقيم المرء على أمر الله. لذلك يقول فاستقاموا هنا يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به، وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا على أصل التوحيد. ما قال ربنا الله ثم استقام، استقام عليه، أول شيء استقام عليه أن ثبتوا على هذا التوحيد الذي أعلنوه لله تعالى مطابقا لاعتقادهم، ولم يخافوا كما ذكرنا ولم يخشوا من إعلانهم بذلك، أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. ثم من آثار هذا التوحيد أن يستقيموا على العبادة، لأن الذي يدل على صحة التوحيد استقامة العبادة لله وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي، عندما يقول هذا أصح توحيدا من هذا دل عليه صحة عبادة هذا عن هذا، هذا أكثر عبادة وأكثر صلاحا وأكثر قربا وأكثر ذكرا وأكثر استقامة وبذلا ووفاء وأكثر جهادا وأمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، يقال هذا أو هذا، قالوا هذا، فدل ذلك على هذا الوفاء بمعنى الاستقامة كما أشرنا. لذلك يقول ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكرنا من حضر في الزمان الماضي شرح حديث جامع علوم الحكم، شرحنا هذا الحديث شرحا وفيا. ويقول الشيخ هنا: وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم يقول: فقد تولى تفسير هذه الآية استقاموا، يعني الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، سواء صحت هذه الأقوال عنهم أو لا. إنما يقول عن أبي بكر في قوله ثم استقاموا قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعن عمر: استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعلب، استقاموا على عبادة الله ولم يروغوا يمينا وشمالا ولم يتكاسلوا وتوانوا عنه في هذه العبادة. وهذا معنى الاستقامة التي نتكاسل عنها ويغض المرء طرفه عنها، يعمل نفسه إيه تعبان وينام مثلا، ويعمل نفسه تعبان ومش قادر يصوم، ويعمل نفسه حالته سيئة ومش قادر يعمل حاجة، اللي هي إيه اللفو والدوران على الله تعالى، كأن الله تعالى ليس مطلعا على ما بداخله وباطنه من إظهار هذا التكاسل أو هذا التواني أو هذا الملل من العبادة أو الضيق بها أو غير ذلك من الأحوال السيئة التي نقع فيها. وقال عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وعن علي: ثم أدوا الفرائض. فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره، الاستقامة في الإيمان وآثار الإيمان، من آثار الإيمان هذه الطاعة، آثار الإيمان الطاعة. يقول: وتعريف المسند إليه بالموصولية دون أن يقال إن المؤمنين ونحوه، لما في الصلة من الإيماء لنا سبب ثبوت المسند المسند إليه، يعني أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها إذا يسموها الموصولية والمسند والمسند إليه، يعني كأن الشيخ يقول: لماذا لم يقولوا إن الذين آمنوا تتنزل عليهم الملائكة؟ قالوا لسبب بسيط، وهو أنه لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دل على أن تنزل الملائكة تتنزل عليهم الملائكة، أن الملائكة تتنزل بسبب هذه الصفة التي وصف بها هذا الموصول، موصول الذين، مش كده؟ اسم الموصول الذين، وصفناه بإيه بقى؟ وصفناهم بأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أليس كذلك؟ قالوا بسبب هذا الوصف، ولم نقل المؤمنين مثلا ليثبت لنا أن هذا الوصف بذاته وهو أن يقول ربنا الله ثم يستقيم هو سبب تنزل الملائكة عليه. دي حتى في اللغة هي أنا بسطتها عشان يفهمها، دايما لما تيجي تلاقي اسم الموصول بعدين تيجي الصلة بعد اسم الموصول، والصلة في اسم الموصول لها معنى يدل هذا المعنى على أنه لو ترتب عليه نتيجة يبقى النتيجة لسبب إيه؟ ما وصف به هذا الموصول. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول: فيفيد أن تنزل عليهم الملائكة، أن تنزل الملائكة عليهم بتلك الكرامة إنما هو مسبب عن قولهم ربنا الله ومسبب عن استقامتهم، فإن الاعتقاد الحق والإقبال على الله أي على العمل الصالح هو سبب هذا الفوز. يعني كأنه يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لم يقل إن الذين آمنوا تتنزل عليهم الملائكة. لماذا؟ قال: لأنه يريد أن يبين لك سبب هذه الكرامة، وسبب هذه الكرامة من تنزل الملائكة عليهم هي قولهم إن الله إن ربنا الله واستقامته. واضح؟ وكما يقول: ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم دي للتراخي في اللغة العربية. قال: لأن الاستقامة زائدة في المرتبح على الإقرار بالتوحيد، استقامة زائدة على الإيه؟ على الإقرار بالتوحيد. لماذا؟ قال: لأن الاستقامة دليل على الثبات على أصل التوحيد نفسه، ويزيد فيها أنها تشمل العمل بما يستدعيه هذا التوحيد. واضح كده؟ وقال ثم لماذا؟ قال لتراخي الاستقامة على التوحيد. قال لي لأن الاستقامة زائدة في الرتبة، ده بيسموه هنا ثم في اللغة هنا مش ثم للتراخي بس، بيسموها ثم زيادة شوية اسمها إيه؟ للتراخي الرتبي، نقراها بقى في اللغة العربية عشان يفهمها. للتراخي الرتبي يعني إيه؟ يعني عندما يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى ثم دي اللي يأتي بعدها متراخي في الرتبة عن الإيه؟ عن القول المتقدم قبلها، يعني رتبته أعلى من المتقدم. بنبنى دي بالذات هنا في هذا الموقع سموها للإيه؟ للتراخي الرتبي، يعني معناها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى استقاموا هنا لمعنى زائد على التوحيد اللي هو إيه؟ قال اللي هو الثبات على أصل التوحيد وزيادة العمل الصالح على هذا الثبات على أصل التوحيد. لماذا كانت الاستقامة بقى زائدة ومتأخرة في الرتبة عليه عنها؟ قال لأنها تشمل التوحيد بالثبات عليه، وتشمل كذلك الاستقامة على العمل الصالح، فكانت زائدة. هذه معاني جميلة، معاني التي ينبغي أن يفهمها أهل القرآن المؤمنون. يقول بقى يفهم بقى هذه المسألة. وجمع قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإسلامي، أن قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تقول هاتان الكلمتان جمعتا أصل الكمال في الإسلام. كيف؟ يقول فقوله ربنا الله مشير إلى الكمال النفساني، إلى القوة. حد فاكر القوة العملية والقوة العلمية التي ذكرنا في الزمان الماضي، وأن المرأة لا يكمل كماله عند الله إلا بتمام القوة العلمية وتمام القوة العملية. حد فاكر؟ هذه القوة العلمية وهي معرفة الرب، والقوة العملية وهي الالتزام بالطاعة والسير والاستقامة على طريق الله تعالى. فكانت هذه الكلمة قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد جمعت أصل الكمال الإسلامي. فقوله قالوا ربنا الله مشير إلى الكمال النفسي، وهو معرفة الحق وللاهتداء به، ومعرفة الخير لأجل العمل به. فالكمال النفساني، الكمال الإنساني، الكمال الإسلامي علم يقيني وعمل صالح. والعلم اليقيني هو معرفة الله جل وعلا بالإلهية، وهو أساس العلم اليقيني. ثم الاستقامة هي أساس الأعمال الصالحة والثبات عليها، أي أن يكون ثابتا على الحق سائرا عليه. وإذن كأنه يقول في هذا المعنى فعلا الذين تتنزل عليهم الملائكة قد حصلوا الكمال الإسلامي من إيه؟ من الثبات على التوحيد بمعرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، والاستقامة على طريقه جل وعلا ثباتا على التوحيد وسيرا بالعمل الصالح لاستكمال هذا الكمال الإسلامي. لذلك كان حق لهم أن تتنزل عليهم الملائكة، لأنهم قد وصلوا إلى هذه الدرجات العالية من الكمال عند الله جل وعلا. ولذلك تنويهم أن من لم يحصل هذه الدرجة فحظه من هذه الكرامة قليل، بل لا يكاد أن يكون له حظ منها. فحظ الذين استكملوا هذا الكمال عند الله جل وعلا حظهم عال إذن، وحظهم كبير من أن تتنزل عليهم الملائكة، حظهم من كرامات الله تعالى الحظ الأكمل، لأنهم لما كملوا في المعرفة بالله تعالى والاستقامة على طريقه كان كذلك حظهم كاملا من هذه الكرامة في تنزل الملائكة عليهم. واضح؟ وينظر المرء إلى حاله ليرى العكس، أنه لما لم يصل إلى شيء من هذه الكمالات الإسلامية التي بسببها يتحصل المرء على هذه الحظوظ الكاملة من كرامة الله له بتنزل الملائكة وغيره من البشارات، أدل على أنه في درجات الدنيا، يعني الدرجات الدانية، الدرجات الصفر التي لا نحاول أن نتعداها، وإن تعديناه رجعنا مرة أخرى، وإن سار المرء إذا به ينتكس لا يستقيم. وذلك يدل على ضعف القوى العلمية وضعف القوى العملية. ضعف القوى العلمية يعني في معرفة الرب سبحانه وتعالى، فلو عرف المرء ربه ما تنازل عن هذه المعرفة ولو قتل ولو قطع، ما تنازل عنها لأنها تملأ قلبه نورا وإيمانا وطمأنينة بذكر الله تعالى ومحبة وتعلقا بالله جل وعلا وخوفا وخشية ورجاء، وتملأ قلبه كذلك من السكينة لربه جل وعلا والتصديق بموعوده والاطمئنان لذكره، إلى غير ذلك من المعارف والأنوار التي لا يفرط المرء فيها ولو ضحى بنفسه. وهذا ما يحزن المرء على نفسه شيئا ما حتى يحاول أن يجاهد مرة أخرى ليتحقق بذلك وليستقيم عليه. وطريقه إلى هذه الاستقامة هو توحيد الله تعالى ودعائه بهذه الأسماء الحسنى كما أشرنا من قبل، ومجاهدته لنفسه على أن يتحقق بذلك. يعني لن تأتي هذه الكمالات ولا يزال المرء مائلا إلى الدنيا مخلدا إليها مقدما لها على الآخرة مائلا إلى شهواتها، ولا يزال المرء في الغفلة والبعد والتقصير وتفضيل راحة نفسه على آخرته ومحبته لربه، فإن قدم محبته لربه وتعلقه به وتوحيده إياه وخوفه وخشيته والإنابة له وذكره والطمأنينة إلى ربه سبحانه وتعالى والسكون تحت قدره والقيام بمجاهدة النفس على ذلك، هذه مش لعبة، وإنما أن يترك راحاته لراحته الأبدية عند الله تعالى، أن يترك راحاته ونفسه وماله، وأن يترك شهواته وأن يترك ملذاته، كل ذلك يتركه لشهوات أعلى وملذات أجل، وهي معرفته بربه وسكونه إليه وإقباله عليه جل وعلا. ولكن المرأة لا زال يقدم هذه الشهوات والدنيا والإخلاد إليها على هذه الدرجات العالية والنعيم المقيم في معرفة الرب سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره في الأولى وما ينتظره في الآخرة. وأشار في قوله استقاموا إلى الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق، وهي لها إشارة أخرى وهي أن الاستقامة تدل على الوسط، يعني على أنه التزم الطريق الوسط كما يقول غير مائل إلى طرق الإفراط ولا التفريط. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي يدل على هذه الاستقامة هو مطلوب المؤمن الذي يسير فيه. لذلك يقول فالاعتقاد الحق ألا يتوغل في جانب النافي حتى ينتهي إلى التعطيل، يعني في الأسماء الحسنى، وألا يتوغل في جانب الإثبات حتى ينتهي إلى التشبيه والتمثيل، بل يمشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل. هذه مسألة في الأسماء والصفات في اعتقاده. وكذلك أن يكون فاصلا بين الجبري والقدري وبين الرجاء والقنوط وفي الأعمال بين الغلو والتفريط وهكذا إلى آخر هذه الأمور التي تدل على الاستقامة الوسط في طريق الله تعالى. وتنزل الملائكة على المؤمنين كما ذكرنا القول الحسن في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أنها تنزل عليهم عند الموت، تنزل عليهم في قبورهم وتنزل عليهم عند الحاشر إلى آخر ما ذكرنا. وقال هذا قول حسن، تتنزل عليهم في كل هذه المواضع المخيفة المهولة تثبتهم وتبشرهم وتؤازرهم وترفع عنهم حزنهم وما يمكن أن ينزل عليهم من البلاء والكرب كذلك. وهو في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين أفعل الله ما يشاء. هنا يقول الشيخ بعض في هذه المسألة وهي زيادة على ما ذكره الإمام ابن كثير، يقول وتنزل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قولهم التي كنتم توعدون، ثم قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يشير إلى أن تنزل الملائكة يحتمل أن يكون في الحشر، وكما يقتضي كلامهم هذا الكلام يقتضي أن ذلك في الحشر، لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة. وهذا له دليل آخر، فإن هذا الكلام في مقابل قول الملائكة للمجرمين ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، وهو يوم يحشر أعداء الله على قراءة حفص التي نقرأها. فأولئك أي هؤلاء المجرمون أي هؤلاء المجرمين تلاقيهم الملائكة بالوزع، يعني الملائكة تدفع فيهم تدفعهم إلى سوء مصيرهم. أما المؤمنون فتتنزل عليهم التنزل الآمن الذي يهدئ روعهم ويذهب خوفهم ويثبت قلوبهم في هذا الهلع ويخفف عنهم مصيبة ذلك اليوم. ولذلك هذه الآيات متقابلة، اللي بيقرأ آية سورة فصلت هيلاقي هذه الآيات، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني الملائكة تزعوهم عمالة فيه تخبط فيهم الزقوم وتدفعهم دفعا يقعون منه أمامهم ويقوموا وتدفعهم حتى يحشروا هذا الحشر السيء. أما أهل الإيمان كما ذكر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول وذكر التنزل هنا عشان بقى اللي بيقرأ يفهم، الملائكة ملائكة بالنسبة للمجرمين الكفرة وغيرهم إذا بهم الملائكة جاهزون يسوقونهم ويزعونهم ويوقعونهم ويقومون ويطيعونهم ويحدثون بهم هذه المصائب والآلام. يقول هنا وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلها، هذا دليل التشريف و رفع المنزلة والكرامة عند الله تعالى. أما أعداء الله يقول فهم يجدون الملائكة حضارا في المحشر يزعونهم وليسوا يتنزلون لأجلهم، لا يتنزلون لأجل المجرمين، بل المجرمون يأتون المحشر يجدون الملائكة يدفعونهم ويزعونهم حتى يصلوا. أما المؤمنون الذين استقاموا تتنزل عليهم إذا بهم واقفون في المحشر، إذا بكرامة الله تعالى تلحقهم في تنزل الملائكة من علوياتهم إليهم تشريفا لهم وتكريما وحفظا وإظهارا لمرتبتهم وعلو درجاتهم في هذا اليوم. لذلك يقول فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين، إذ ينزل الله تعالى عليهم الملائكة على الأنبياء والمرسلين كذلك، فدل على مشاركة المؤمنين لأنبيائهم في هذه المنقبة العظيمة وذلك التشريف الكريم من الله تعالى. هذا المعنى الأول في الحاشر. ويجوز أن يكون تنزل الملائكة كل هذه الأمور نذكرها حتى يعلم المؤمنون آثار ولاية الله تعالى، حتى يتشوقوا إلى هذه المنازل العالية في ولايات الله تعالى، حتى يصير واحد منهم محاولا أن يكون وليا لله تعالى، يبذل نفسه ووقته وجهده وليله ونهاره لله تعالى ليحوز هذه المنزلة العالية، كما يقطع أهل الدنيا أرواحه وأبدانهم ليحصلوا ما لها ودرجتها وشرفها في جاهها ومنصبها. لذلك المعنى الثاني في تنزل الملائكة يقول ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا، الدنيا نفسها بقى. يقول وهو تنزل خفي يعرف بحصول آثاره في نفوس المؤمنين، ويكون الخطاب بقوله لا تخافوا ولا تحزنوا بمعنى إلقائهم في روعهم في روع المؤمنين عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين، أن الشياطين تزين للمؤمنين والكافر تزين لهم المعصية والسوء والخروج عن أمر الله تعالى والتكاسل عن أوامر الله تعالى، وتخوفهم من أعداء الله تعالى أن يقفوا لهم وأن يجاهدوا وأن يجاهدوهم، وتلقي إليهم الوسوسة بالغفلة والبعد وتسويف أوامر الله تعالى تتنزل حينئذ الملائكة، يحتمل كذلك أنهم يلقون في أنفس المؤمنين ما يصرفهم عن هذا الخوف والحزن ويذكرهم بالجنة، فتحل فيهم السكينة وتنشرح صدورهم بالثقة بحلول ذلك، ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب الله. يلقون في قلوب المؤمنين وأنفسهم أن ينبذوا ولاية من ليس من حزب الله تعالى. وهذا كلام جميل حدث في بدر وغيرها، كانت الملائكة تتنزل على المؤمنين يثبتونهم، يقولون لهم هؤلاء المجرمون ما أن تقاتلوهم حتى يولوا الأدبار، هؤلاء الكفرة عددهم قليل وسوف تنتصرون عليهم. يلقون ذلك في روح المؤمنين، ذكروا ذلك في تفسير هذه الآيات التي نزلت كما أشرنا في الزمان الماضي في سورة في غزوة بدر. ذلك يقول ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب الله تعالى، يعني يلقون في قلوبهم التثبيت. أنت تلاقي نفسك كده ساعات عاوز تعمل معصية، تلاقي اللي بيصرفك عن المعصية، وعاوز تتكسل وما تقومش تصلي بالليل، تبص تلاقي العمال يزقك عشان تقوم تصلي، يقول لك طب صلي ركعتين، طب صلي حاجة بسيطة، طب اوتر قبل ما تنام، ويعينك على هذه الأمور. لم يحدث ذلك؟ محدش بيحصل له كده؟ الحمد لله كله من أولياء اسمه ايه؟ لذلك يقول وهذه الآية لها المعنى الجميل في مقابل معنى الآية الأخرى. اللي واخد باله بقى بيقرأ الآيات ويتمعن بعض الشيء ويتأمل فيها، يقول المولى في الآية المقابلة وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولما قيضنا لهم قرناء، دول مين بقى؟ مجرمين الكفر. اهو قيض لهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، لأنه قيضنا لهم قرناء زينوا لهم، يزين له السوء ويزين له المعصية ويزين له الكفر ويزين له إزاية أعداء الله، إزاية أولياء الله، ويزين له ويزين له كل هذه المصائب التي نحن فيها، كلها من تزيين هؤلاء القرناء الذين قيضهم الله. لما قيض الله تعالى، وهذه رحمة الله بالمؤمنين، لما قيض لهؤلاء المجرمين قرناء يصدونهم عن سبيل الله ويوسوسون لهم ويزينون لهم ذلك، إذا برعاية الله للمؤمنين أن ينزل على المؤمنين من يثبتهم من الملائكة ويدفع عنهم ويعينهم ويلقي في أنفسهم خواطر الإيمان التي تثبت قلوبهم وتصرفهم عن الشر وتدفعهم إلى الخير، إلى غير ذلك من معاني رعاية الله تعالى بالمؤمنين كما ذكر. لذلك يقول فإنه تقييد في الدنيا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت إلى آخره. عكسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لما هؤلاء قيض لهم قرناء الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، جزاؤهم على عكس الأولين تتنزل عليهم الملائكة فلا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا يقتضي، وانظر إلى هذا المعنى كذلك معنى جميل، وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله تعالى ولا يحزنون على ما يصيبهم، ويوقنون أن كل شيء بقدر، وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله. احفظ هذا الكلام لعلك أن تصيبه يوما. المؤمنون الكاملون، وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله. لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا، ولن يخافوا، وألقوا في رعيهم هذا الكلام فعلا للتثبيت، فثبتوهم على هذا الحال الحسن. فكان مقتضى هذا الكلام ألا يخافوا إلا الله، عندما قالوا لهم لا تخافوا معنى ذلك ألا يخافوا شيئا غير الله تعالى. لذلك وهذا يقتضي كما يقول أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله، ولا يحزنوا كما قال ألا تحزنوا، ولا يحزنون على ما يصيبهم، لأنهم يعلمون أن ما يصيبهم إنما هو من عند الله تعالى وبقدر الله، وأن أحسن ما يسوقه ربهم هو هذا القدر إليه. ويوقنون أن كل شيء بقدر، ثم وهم فرحون بشيء آخر لما لم يخافوا إلا الله ولم يحزنوا على ما يصيبهم، ورضوا بقدر الله تعالى وسكنوا تحت هذه المقدورات لله جل وعلا، كانوا يترقبون فضل الله تعالى، فهم فرحون بما ينتظرون من هذا الفضل. مستقيم هذا الكلام وهذا الحال، صح ولا غلط؟ لذلك يقول هم فرحون بما يترقبون من فضل الله تعالى. ويكون قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تأييدا لهم في الدنيا ووعدا لهم بنفعهم في الآخرة. إلى هذا الكلام على إيه؟ على كل القصة التي تكلمنا عليها، وهو جواز أن يكون ذلك احتمال، أن يكون ذلك يعني أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا، يبقى كل الأحوال الحسنة دي لهم في الدنيا بسبب تنزل هؤلاء الملائكة عليهم. ويكون مع استقبال الكلام، طب لو ذكرنا أن هذا التنزل في الدنيا فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى نحن أولياؤكم إبا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يكون تأييدا لهم في الدنيا ووعدا لهم بنفعهم في الآخرة. نحن أولياؤكم في الدنيا، ما تخافوش هننفعكم في الدنيا وفي الآخرة، إذا بهؤلاء الملائكة يأتون إليهم في الآخرة ليثبتونهم كما ذكرنا في كلام حافظ بن كثير، يأتون في الآخرة فما من مصيبة تغشى الناس إلا وهي قرة عين للمؤمنين حينئذ. عبد فاكر الكلام بتاع الأسبوع اللي فات؟ نستكمل الكلام؟ تستكمل؟ أكمل ولا بكفاية كده؟ كفاية؟ إخوة نايمين ورا أهو، كله بيقول بكفاية. مين اللي بيقول بكفاية طيب؟ أول واحد أهو. بتقول بكفاية ولا مش بكفاية؟ كفاية كده. أدي واحد يقول بكفاية. في حد تاني يقول بكفاية؟ يلا عايزين حزب كفاية. حزب كفاية يقف ورا كله. ولا ناهية يعني في قوله تعالى فلا تخافوا ولا تحزنوا، لا ناهية هنا ناهية، والمقصود النهي عن الخوف. لا يقول لا تخافوا، مش كده؟ واحد يقول لك ما تخافش، ما تخافش يعني ايه؟ لو كل واحد قال له ما تخافش ما تخافش ما كانت الدنيا خلصت، ما كانش في حاجه بقى تضر الواحد. وانما القول هنا لا تخافوا نهي عن السبب الذي يؤدي لهذا الخوف، وهو توقع الضر. يعني بقول له انت ايه ما تخافش، يعني ايه ما تخافش؟ قال له يعني هيحصل لك حاجه تخاف منها، مش كده؟ قال له لا، ما مش هتحصل لك الحاجه اللي هتسبب لك الخوف. وكأنه نهي عن السبب المؤدي للخوف، ليس عن الخوف نفسه. انه لا يقول لك لا تخف، زي ما بيقول لك ايه في كل الامور التي ذكرناها توكل على الله، او ما يقول لك توكل على الله، توكلت على الله بقيت من المتوكلين. قلنا لا، هذه معرفه غير الحال، معرفه شيء والحال شيء، حال التوكل نفسه ان يكون فعلا المرء متوكلا شيء، وان يعرف التوكل وأدب التوكل ودرجات التوكل وأسباب التوكل. فهذه مسألة تتعلق بالعلم بالتوكل وليس بحال التوكل أن يكون فعلا متوكلا على الله تعالى. وهكذا يقول يعني لابد أن تدخل الصلاة أن تكون خاشعا وأن تكون مراقبا لربك وأن تكون مقبلا عليه متأملا في كلماته متدبرا لها. كل هذا يقال على معنى العلم ولا على معنى لما تقال لك بقى كن خاشعا في صلاتك خلاص بقت صرت خاشعا، كان زمان كل الناس خاشعين وما فيش مشاكل في الدنيا. لا، في فارق بين العلم إذا وبين الحال الذي يترتب على هذا العلم. الحال ينبني على المجاهدة، لا ينبني على الكلام، ينبني على المجاهدة وحمل النفس قصرا عليها والاستعانة بالله تعالى على تحقق ذلك، وأن يداوم الوقوف بباب الله تعالى لأن يمنحه هذا الأمر، وأن يرى الأبواب التي يريد الله تعالى منه أن يجاهد فيها فلا يتركها ولا يتخفف منها، بل يلج كل هذه الأبواب أنها تؤدي إلى الله تعالى. النهي عن سببه وهو توقع الضر، أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم، يعني كأنه يؤمنونه من جانب الله تعالى، لأنهم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم، وهذا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين. ولا تحزنوا، الخوف دغام في النفس ينشأ عن ظن حصول المكروه الشديد. الخوف اللي هو أن يحصل في النفس هذا الغم والألم الذي يتوقع بسبب حصول المكروه، يعني لما يقول له أنت خايف يعني إيه خايف؟ يعني بيجي له ألم في النفس وغم يصيبه بسبب ما يتوقع من حصول المكروه. يقول له طب والحزن؟ لا، الحزن بقى ده الألم بقى والإيه والغم اللي الذي وقع على النفس بسبب حصول المكروه بقى خلاص. لذلك يقول ينشأ عن وقوع المكروه بفوات النفع أو حصول الضر. الأولى بقى الملائكة كما ذكرنا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين، والحق بتأمينهم بشارتهم، لأن وقوع النعيم بعد ذلك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إذا الأولى طمن الملائكة المؤمنين بعدم وقوع الضر لهم وبعدم وقوع المكروه لهم فطمأنوا أنفسهم، ثم بعد ذلك قال بشروهم بحصول النعيم لهم. وهذه ترتيب جميل في الواقع كما يقول أهل اللغة، أنه أولا أزال الأمن والخوف الذي ينزل به أو يتوقع أن ينزل به، ثم بعد أن طمنه بزوال هذا الضر يعني بزوال الخوف وأمنه من ذلك إذا به يبشره بالنعيم المقيم بعد زوال الضر وبعد ثبوت الأمن وبعد الطمأنينة إلى عدم العقاب من الله جل وعلا. والحق بتأمينهم بشارتهم، لأن وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالطه توقع المكروه. صح ولا غلط؟ حد فهمها دي؟ يعني إيه؟ يعني عندما يزول مكروهك، يعني لو بشرك بالنعيم مع وجود المكروه فلا بد لا زال هذا النعيم مشوبا بمكروه. شنو ليه؟ لو انت ايه عندك بشرى بالنعيم نعم، ولكنك ما زلت تتوقع حصول الضر وما زلت خائفا وحزينا مما يمكن ان يقع او مما وقع، فلا يكون هذا النعيم كاملا، بل يكون مخلوطا هذا النعيم بهذا الحزن او بهذا الخوف الذي رأيناه. لذلك كان الترتيب الجميل من الله تعالى أن أزال خوفهم ثم بشرهم بالنعيم، فصار النعيم صافيا لا خوف فيه ولا تكدير، مما يكون سبب المسرة لهؤلاء المؤمنين كما ذكر الله تعالى، يعني على أعلى درجات المحبة والرعاية والولاية عندما تؤمن امرأة ثم تبشره بالنعيم بغير أن تؤمنه ولا بغير أن تبشره بالنعيم، ولا زال الخوف قائما. كيف يتنعم وهو لا زال خائفا؟ أما الآن فقد زال خوفه وحزنه، فجاءه النعيم فتم سروره بالله تعالى وبما عند الله جل وعلا. ووصف الجنة بالتي كنتم توعدون، وصفها بقوله التي كنتم توعدون، تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها بالجنة، يعني قد ذكرهم بأعمال صالحة قد عملوها، وهذه الأعمال قد بشرهم عليها سبحانه وتعالى بالجنة. لذلك قال التي كنتم توعدون، فاكرين لما كنا نقول لكم اعملوا كذا وكذا وكذا ولكم الجنة، ها قد عملتم، ها قد أحسنتم، ها قد فزتم بما قد وعدناكم بهذا النعيم المقيم عند الله تعالى. ويقول تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها بالجنة، وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله تعالى. وإذ بالك ودخلوا الجنة ولا لم يدخلوا؟ لم يدخلوا بعد، مش كده؟ وإنما هذا تعجيل لهم بإيه؟ بسرورهم. يقول هو تعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله تعالى، لما بشروهم بالجنة التي كانوا يوعدون أعجلوا لهم هذه البشارة تعجيلا لهم بمسرة الفوز برضا الله جل وعلا. يعني كأنهم يقولون لهم هذه البشرى تعجيل لكم بمسرة هي فوزكم برضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك بتحقيق وعده لكم جل وعلا الذي وعدكم في الدنيا. واضح؟ ووصف الجنة بقولها التي كنتم توعدون. كنتم هنا يسمونها عشان لبعض في اللغة العربية شوية يسموها فعل الكون اللي هو كان، يعني تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة، وذلك من سابق إيمانهم وأعمالهم. يعني الوعد بالجنة هذا أصيل لهم وهم متأصلون فيه بسبب ما كان منهم من أعمال صالحة وبسبب ما كان منهم من إيمان. وهذه مسألة تهم المؤمنين اليوم، أن يكونوا كذلك متأصلين بهذا الوعد من الله جل وعلا بسبب إيمانهم وأعمالهم التي استقاموا عليها كما ذكر الله تعالى في بداية الآيات. ثم يقول التي كنتم توعدون. التعبير بالمضارع دائما في اللغة العربية يدل على التكرار، يدل على إيه؟ على تكرار الفعل وعلى استمرار هذا الفعل. لذلك لما قال التي كنتم توعدون فعبر بالوعد بفعل المضارع، دل ذلك على قوله يقوله أنه تكرر وعدهم بها، أنه تكرر هذا الوعد من الله تعالى لهم. عمال كل شوية القرآن يعدهم بهذه الجنة، يتكرر هذا الوعد لهم ليكون حسا لهم، هؤلاء المؤمنين المتكاسلين حسا لهم، أما هؤلاء الذين قد وعدوا ووفوا كما ذكرنا يستحقون هذا الوفاء بالوعد من الله جل وعلا. فهذا تكرار كما يقول، وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير. وغطي جملة كمان جميلة في الموضوع، يقول وقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا تعريف من الملائكة لأنفسهم، تعريف بأنفسهم للمؤمنين. ليس كذلك عندما يأتي أحد يقول لك أنا فلان الذي كنت كذا وكذا وأعمل لك كذا وكذا، فهذا تعريف منه لك بنفسه، يعني يعرف نفسه لك بهذا التعريف، ليس كذلك؟ يقوله فهذا تعريف يعني من الملائكة بأنفسهم للمؤمنين، قال تأنيسا لهم على سبيل الأنس لهم حتى لا يستوحشون ولا يفزعون ولا يحدث لهم ما يكون سببا لخوفهم أو اضطرابهم. لذلك يقول فإن العلم بأن المتلقي صاحب قديم، إن الذي تلقاك صاحبك القديم يزيد نفس القادم انشراحا وأنسا ويزيل عنه دهشة القدوم. عندما يأتي المرء إلى الآخرة يأتي وهو مندهش وحالته من الأحوال التي لا توصف في الدنيا، فيخفف عنه ذلك من حشمة الضيافة ويزيل عنه وحشة الاغتراب التي يمكن أن يحس بها في الآخرة، أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا إذ كانوا، أي هؤلاء الملائكة، يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم، كما في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فأسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وقد حفظوا العهد، فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة. وقد جاء بهذا القول معترضا بين صفات الجنة، ليتعقق المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. ماشي كده؟ خلاص قال في عليهم كده. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حد انتبه الكلام؟ حد انتبه؟ ولا كلام سريع؟ كلام سريع؟ مصر الناس ما بتكتبش ولا حاجة، قاعدين بتتفرجوا عليا. مين اللي بيكتب يعني؟ طيب واحد اثنين ثلاثة خلاص. مين اللي ما بيكتبش بقى؟ ولا واحد؟ ما بيكتبوش بيتفرجوا عليا. كل مرة نقول لازم الناس تكتب والناس بقى. وجملة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون عطف على التي كنتم توعدون، التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ومعنى ما تدعون يعني ما تتمنون، يعني ما تشتهي أنفسكم تجدونه حاضرا وما تتمنونه تجدونه حاضرا. مجرد ما يتمنى المرء في قلبه شيئا في الآخرة في الجنة إذا به حاضر أمامه ما يتمناه، وهذا جزاء ما كان منهم في الدنيا من ولاية الله تعالى وما كان منهم من التوحيد والاستقامة كما ذكر الله تعالى. والمعنى لكم فيها ما تشتهونه مما يقع تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال ومما يزول في الخيال، فما يدعونه غير ما يشتهونه. يعني يدعي يتمنى أي حاجة في الخيال تتمناها غير ما تشتهي، وانت تشتهي كذا وكذا يعني شيء يقع تحت الحس انت عارفه، وما تتمناه مما لا يقع تحت الحس في الخيال إذا به كذلك جاهز واقع أمامك فور تمنيه. واضح الفارق؟ الفارق بين التمني والشهوة، الشهوة أنت تشتهي السمك تلاقي السمك قدامك، إنما تتمنى بقى حاجة ما حصلتش في الخيال إذا به كذلك تجدها أمامك كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول لهذه المغايرة وعيد لكم ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه، فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على الخاص. أيوة. والنزل نزل من غفور رحيم. النزل بضم النون ضم ازاي؟ ما يهيأ للضيف من القرى، يعني عندما ينزل بك ضيف وتهيئ له طعاما وأكلا وشرابا وكذا وكذا هذا يسمى نزل في اللغة، يسمونه نزلا. وهو مشتق من النزول لأنه كرامة التنزيل، كرامة النزيل، كرامة للنزيل يعني للضيف. وهو هنا مستعار لما يعطونه من الرغائب سواء كانت رزقا أو غيره. ووجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو أن يتمنوه. هذا كلام جميل. حد فهم هذه؟ حد فهم الآية؟ يقول اهو والنزل بضم النون وضم الزاي ما يهيأ للضيف من القرى، القرى الضيافة يعني طعام شراب غيره. وهو مشتق من النزول لأنه كرامة النزيل الذي ينزل عليك. وهو هنا يعني النزل مستعار لما يعطونه من الرغائب ما يرغبون فيه سواء كانت رزقا أم غيره. ووجه الشبه نجم الشبه هنا بقى في هذا في هذه فيما استعاره ذلك، يقول سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو من قبل أن يتمنوه، شفت بقى الكلام؟ حد واخد باله؟ ها؟ معناها ايه؟ ها؟ يعني هم يشتهون الشيء فيجدونه، مش كده؟ وهم يتمنون الشيء الذي في الخيال فيجدونه حاضرا مجرد التمني، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين هذه الكرامة لهم بسرعة، أن ما يشتهونه أو ما يتمنونه يأتيهم كأنه موجود قبل أن يتمنوا أو يشتهوا، لسرعة ما يحضر ذلك كرامة لهم على الفور، كأنهم عندما يطلبون شيئا يكون هذا الشيء مطلوبا موجودا قبل أن يطلبوه، وهذا الشيء قبل أن يتمنوه أو أن يتخيلوه إذا به حاضر نزلا من عند الله تعالى كرامة لهؤلاء النزلاء عند الله تعالى، كما يقول: وجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو أن يتمنوه، ذلك قال نزلا من غفور رحيم. ماشي كده. ويقول: وأثرت صفة الغفور هنا الرحيم نزلا من غفور رحيم، لماذا أثرت هاتان الصفتان ولم يقل من كريم رحيم مثلا أو من بار كريم سبحانه وتعالى هذا يناسب النزل؟ قال: للإشارة أن الله غفر له وغفر لغيره، غفر له كما يقول أو لأكثرهم ألمهم وما تابوا منه، إن غفر لهم كل ذلك، الغفور سبحانه وتعالى غفر لهم اللمن بغير توبة وما تابوا منه غفره لهم جل وعلا، لأنه رحيم بهم، لأنه سبحانه وتعالى كان يحبهم ويحبونه ويخافونه ويناصرون دينه هؤلاء الذين استقاموا، فكان ذلك سبب مغفرة الله تعالى لهم ورحمة الله بهم. ماشي كده. أن يكون اليوم الأسئلة على أحسن خلاص مش هجاوب على أسئلة، نحن كنا أصلا عايزين أسئلة يوم الكلام. مش قادر أقول، مش قادر أجاوب على أي أسئلة. أخ يقول: غدا سيكون إن شاء الله كسوف الشمس الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا، من 11 صباحا حتى 2 ظهرا كيف نصليها وصلاة الظهر في نصف هذا الوقت، وهل سنصليها أنا يعني عبد الفقير أم لا؟ أنا مذهبي الذي أسير عليه في صلاة الكسوف أن الكسوف لا بد أن يكون كسوفا كما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كسوف يعني تذهب الشمس حتى تنكسف بالكلية، فيصلي المؤمنون لوجود هذه الآية حتى تطلع الشمس، يعني هم بيصلوا الكسوف ليه؟ لغاية ما ايه؟ لغاية ما الشمس ايه؟ لغاية ما الشمس تطلع، مش كده؟ طيب لو كانت الشمس طالعة بقى نصلي عشان ايه؟ لذلك كان المذهب الذي يسير عليه ومذهب قدامى من اهل العلم انه يصلي عند وجود هذه الآية، يسمونها آية كما ستحدث في غرب مصر كده، شرق الغرب يعني على السلوم هذه المنطقة الشمالية التي تأكلون عليها، 4 دقائق فقط تغيب فيها الشمس ويكون ليلا وتأوي الطيور إلى أوكارها تظن أن الليل قد دخل وغير ذلك مما يدل على أنها آية. أما أن تكون الشمس طالعة فالناس يصلون لطلوع الشمس، هي طالعة ذلك أنا لا آخذ بهذا المذهب في صلاة الكسوف إلا أن تكون الشمس قد حدثت فيها هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. وقاموا يهرعون إلى الصلاة، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. آية تسود فيها الدنيا والناس تفتكر بها هي القيامة ستأتي ويضطرب نظام العالم، وما يستتبع ذلك من التوبة والعمل الصالح والدعاء إلى أن ينفرج ذلك. لذلك إذا كانت الشمس طالعة، حتى أي العلماء يقولون لو انكسفت الشمس بعد المغرب يصلون، يقعدوا يصلوا يصلوا، فإذا طلعت الشمس خرجوا من الصلاة، انتهت الصلاة. وإذا بقيت الشمس كاسفة حتى الغروب قالوا خلاص يسلمون وانتهى. إذا دخل الغروب لم يبقى معنى للصلاة. هذا المذهب الذي أمشي عليه. العبرة التي نأخذها أن هذه آية من آيات الله تعالى ينبغي أن تذكرنا بآيات الآخرة التي تستدعي التوبة والعمل الصالح والخروج من المظالم وكثرة ذكر الله تعالى والاستعداد للموت ولقاء الله جل وعلا. يلا عايز يصلي إن شاء الله يسافر إلى السلومة هذه الليلة. بعدين هي لا مش فايش ضحكة، في ناس فعلا رايحين يشهدوا هذه الآية من آيات الله، ولكن المشكلة أنها 4 دقائق فقط. هذا الكسوف الكلي هي هذه المنطقة 4 دقائق، لمدة 4 دقائق فقط ثم تطلع الشمس مرة ثانية. ولذلك نسأل هذا السؤال، نقول لهم طيب هذا كسوف كل يوم 4 دقائق، اللي هيصلي هل له أن يصلي بعد 4 دقائق إذا ظهرت الشمس؟ يعني صح ولا غلط؟ الشمس طلعت، صلينا 4 دقائق الشمس طلعت، نصلي تاني بعد الشمس ما تطلع؟ حد قال كده من أي العلم؟ طبعا لو 4 دقائق مش هنلحق نرى الفاتحة في الركعة الأولى، أصلا صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الأولى بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يرفع ويقرأ أقل قليلا، ثم يركع مرة أخرى ويركع أقل قليلا، يعني صلاة طويلة 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 يعني زي بتاعة القيام. ماشي. هناك في السلوم مثلا سيصلون حتى تطلع الشمس، طب اللي هنا في القاهرة هيصلوا لغاية ايه؟ هيصلوا لغاية امتى طيب؟ إذا كانت الشمس طالعة فلماذا نصلي؟ لا أفهم هذه المسألة. أنا عايز أراجع هذه المسألة، نرجع في فتح الباري في كسوف الشمس. وهل توجد قراءة مخصوصة لصلاة الكسوف؟ وهل يوجد دعاء مخصوص؟ كما ذكرنا الآن هذه الصلاة صلاة مخصوصة تفارق الصلاة العادية عندنا الشافعية وأهل الحديث وغيرهم، أن فيها ركوعين لا ركوعا واحدا، ركوعان، أن يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ قراءة طويلة قريبا من الأولى أقل يعني، ثم يركع كذلك ركوعا طويلا ثم يرفع ويسجد ويقوم بالركعة الثانية هكذا كالركعة الأولى، ويظل يقرأ فإن طلعت الشمس ركع وسلم انتهت الصلاة. ويمكن أن يخطب بعد الصلاة كما قال خطبة مفردة يتكلم فيها عن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، وأن هذه آيات الله، وأن هذه الآيات آيات الله جل وعلا يذكر بها. فيقول ابنته مريضة: أدعو لها بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين رب العالمين. ويقول: سمعت شريط فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: كن سلفيا ولا تكن حزبيا، فكيف أكون ذلك وما معنى هذه الجملة؟ وشكرا والسلام عليكم. يعني كن سلفيا، يعني اتبع مذهب السلف فيما كانوا عليه من اعتقاد وعمل، خلاص بس كده، شكرا. قصة طويلة. طيب، مين اللي ما صلاش بقى المرة اللي فاتت التوسل إلى الله تعالى؟ إخواننا اللي عايزين يبقوا أولياء وهم نايمين. هم عايزين يبقوا أولياء بغير عمل يعني. هل إذا حدث الكسوف بعد صلاة العصر هل يصلى الكسوف؟ نعم يصلى، لأنه صلاة لها سبب، وجواز الصلاة للسبب هذا مذهب كثير من أهل العلم. نقول: في مثل الأنفاق يوجد موسيقى، ونحن ننزل أكثر، نترك أكثر من قطار وننزل، هل علينا من حرج إذا ركبنا مع أننا ننتظر أكثر من قطار؟ وهل نقدم شكوى للمسؤولين؟ ما نقدم شكوى للمسؤولين، لهم مش عايزين موسيقى، عايزين يحزنون يجيبوا أي حاجة. يقول: أريد أن أختار زوجة صالحة الفوري، وذكرت الآية أنه يجب أن تمتحن، فكيف وهل أحد يعني؟ مش فاهم كده، مين صاحب السؤال؟ ها؟ مين صاحب السؤال اللي عايز زوجة صالحة؟ عشان نشيله اسمه، أنت اللي عايز زوجة صالحة؟ هو أنت أصلا صالح يالا؟ خلونا نقلب بقى. مين اللي ما صلاش المرة اللي فاتت؟ هم يصلوا، وبعدين أنا أسلم من الصلاة ما لقيش حد في الجامع بيصلي لله تعالى، يعني اجتهادا لرفع البلاء عن المسلمين وعنا وعن الناس، واستشعارا لنعمة الله تعالى وخوفا عليها. مفيش حد عاوز يعمل حاجة في آخرته شوية؟ بكل والله أحد يصلي حتى ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، أي حاجة، بكل والله أحد. نحن نتحايل عليكم لمصلحة الدين والآخرة ومصلحة أنفسكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده للصحابة؟ مش أي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونتبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، وانصر عبدك. اللهم انصر نبيك، اللهم اسأل لنبيك، اللهم اسأل لنبيك، اللهم أظهر آياتك، اللهم أظهر آياتك. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولسه بقول الناس تصلي، الناس بتهرب من الباب عشان ما تصليش، عشان ما تصليش وتاخد حسنات، بيهربوا عشان ياخدوا سيئات. لا حول ولا قوة إلا بالله.